أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب هل يعين عبده؟ قال الإمام البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام ابن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم، فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم، وأعينوهم على ما غلبوا. هذا الحديث إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة لجهالة سلام ابن عمرو اليشكري. قال الإمام الذهبي: ما علمت حدث عنه سوى أبي بشر ابن أبي وحشية. هذا على ما كنا ذكرناه في الكلام على الجهالة، لمن يتذكر لما تكلمنا عن أنواع الجهالة وتعريف الجهالة، فهذا الراوي لا يحدث عنه إلا أبي بشر ابن أبي وحشية المذكور في هذا الإسناد، فلجهالة سلام ابن عمرو ضعف هذا الإسناد. لكن الحديث رواه الإمام أحمد دون لفظ أرقاؤكم، دون لفظ أرقاؤكم، بلفظ إخوانكم أحسنوا إليهم. وهذا الذي رواه الإمام أحمد في مسنده صححه لغيره محقق المسند، وفي الصحيحين من حديث أبي ذر نحوه، لكن ليس فيه استعينوهم على ما غلبكم. في هذا الحديث بيان الإحسان إلى العبيد واستخدامهم فيما لا يمكن مباشرته من الأعمال، وفيه عدم تكليفهم بما لا يطاق أو فيما يشق عليهم. بطبيعة الحال نحن نريد أن نستفيد نحن استفادة إيمانية من إيراد مثل هذه الأحاديث على عادتنا. ربما كما تقدم معنا أن الكلام هنا عن الرقيق والعبيد، وهذا لم يعد موجودا في زماننا، فما الفائدة من ذكر مثل هذه الأحاديث؟ قلنا إنه لا يخلو الأمر من فائدة، فلو تأملت وتدبرت لوجدت بعض المعاني الإيمانية التي ينبغي علينا أن نتوقف عندها. مثلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا: إذا كان للإنسان منا أرقاء، لنا عبيد موالي، أن يحسن إليهم وأن يعينهم على ما لا يمكن لهم مباشرته من أعمال، وأن لا يكلفهم بما لا يطاق. وهنا الفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال: من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة. أي أن من حمل الناس على الشديد وعلى القول الذي يكلفهم المشقة فإن الله يشق عليه. إذن الحذر، الحذر من أن تكلف الناس بما لا يطيقون. هذا يقال للجميع، يقال للإخوة والأخوات وللدعاء وللعلماء دائما أبدا، أن ينظروا في الأيسر على الناس ما لم يكن ذلك حراما. كان صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. يعني إذا كانت المسألة فيها شيء من السعة، ينبغي للعالم وللداعية أن يأخذ الناس على ما لا يشق عليهم، فإذا شق عليهم شق الله عليه، فإذا شدد عليهم لإرادة التشديد ليس لأنه اجتهد في المسألة فخرج من اجتهاده هذا بهذه النتيجة، ليس هذا، وإنما هو يرى في الأمر وجهين فيختار الأشد للناس، ليس هذا هو الفقه. ليس الفقه بأن تأخذ الناس بعزائم الأقوال وأن تأخذ الناس بأشد الأقوال، وإنما الفقه الحقيقي أن ينظر في الأصلح للناس والأوفق لهم ويأمرهم به. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاق شق الله عليه يوم القيامة. علماء الأصول يقولون: الله لا يكلف بالمحال ولا يكلف محالا. خدوا بالكم من هذا الأمر. في حاجة اسمها التكليف المحال، وفي حاجة اسمها التكليف بالمحال. هناك تكليف محال، كأن يكلف مثلا الجماد بشيء، هذا تكليف محال لأنه لم يؤمر أصل. هذا تكليف محال، أن يكلف الله سبحانه وتعالى شيء من الجمادات مثلا بشيء. وهناك تكليف بالمحال، كأن يكلف الله الإنسان مثلا بأن يحمل جبلا مثلا فوق ظهري، هذا تكليف بالمحال، فهذا لا يمكن أن يكون. وهكذا أيضا الله لا يكلف بما لا يسع الإنسان. قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما تطيق. كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأخذ من العمل ما نطيق. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد زينب رضي الله عنها وضعت حبلا لكي يعني تستعين به في قيامها لليل، فقال: حلوه. قال صلى الله عليه وسلم: حلوه، اعملوا من العمل ما تطيقون، ما تستطيعون. هذه القدرة وهذه الاستطاعة أيضا ينبغي أن تنضبط حتى لا يدخل الهوى فتقول: لا أستطيع، أنا لا أطيق مثل هذه الأمور. ذكرنا في ختام الجلسة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: كل بيمينك، لما تعاطى أمامه الطعام بشماله فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فإذا ينبغي أن يعمل الإنسان قدره وطاقته ويبذل في ذلك قصارى جهده، ثم بعد ذلك إن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يدخل الهوى على ذلك، لا يقول قائل: نعم هذه مقدرتي وأنا لا أستطيع، فيترخص ويأخذ بالرخص كثيرا، كما تجد الأمر بين بعض الناس حين يؤمروا بفضائل الأعمال والأوفق لهم والأصلح لهم، فإذا بهم يقولون: يعني يسر الأمر علينا، لا نستطيع مثل هذه الأمور. ولو تضرع إلى الله سبحانه وتعالى واستعان به على قضاء حاجته لكان الله عز وجل ميسرا له، لكن اختار من البداية ألا يبذل جهدا. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننضبط في هذا الأمر، ما بين الغلو وما بين التفريط. إذن استفدنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأن نعين من يكونون تحتنا من أرقاء أو من خدم، أن نعينهم ولا نكلفهم بما لا يستطاع، أن يكون هذا أمرا ضروريا في حياتنا بشكل عام، لا نكلف الناس بما لا يطيقون. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب. فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم. هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه إسناده صحيح، صححه الألباني في تعليقه على الأدب المفرد. والمعنى في الأثر أن مد يد العون والمساعدة إلى الذين يعملون لأداء حقوق فرض الله عليهم أداءها، فإن عامل الله لا يخيب، أي لا يحرم الخير ولا يخسر أبدا. وفي هذا الأثر فوائد جمة. أولا، معنى الإعانة الواردة في هذا الأثر فسرها الحديث المتقدم: لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. هذه الإعانة بأن لا يكلفوا بالشيء الصعب عليهم. الفائدة العظمى التي توقفت عندها ملية هذا اللفظ: عامل الله، ما أحلاه والله أن يكون اسمك عند الله
عامل الله، أن نكون من عمال الله. يا لو أنك اصطفاك الله عز وجل بأن تكون من عماله، أن تكون من خدمه، أن تنسب إليه سبحانه وتعالى فتكون عامل الله. الله أكبر. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يستحبون هذه الكلمة، ويرون أنها لا ينبغي أن تطلق إلا على أصحاب الأعمال الفذة الكبيرة حتى يقال لهم عامل الله. فقد ثبت في مستدرك الحاكم وقال على شرط البخاري ولم يتعقبه الذهبي أن مالك بن أوس ابن الحبثان كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في مجلس وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يذكرون سرية من السرايا هلكت في سبيل الله، فيقول قائل منهم هم عمال الله هلكوا في سبيله وقد وجب لهم أجرهم عليه، فسموا هؤلاء الشهداء سموهم بعمال الله، سموهم بعمال الله. وسيأتينا الأثر عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو ماله كان عاملا من عمال الله، إذا هو خفف على من تحته من عمال الذين يعينونه في داره أو في مصلحة عمله والذين يساعدونه في الأعمال التي يقوم بها ويتكسب بها الأرزاق، إذا هو أعانهم وعمل معهم كان عاملا من عمال الله. وتعجبني تسمية المتقي الهندي كتابه الضخم الذي يعتبر من أكبر الكتب التي حوت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن سمى كتابه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، فسمى الكتاب كنز العمال نسبة إلى هذا المعنى عمال الله. فلا شك أن لفظ عامل الله فيه إشارات لطيفة وجميلة، فيه إشارة إلى تصحيح العمل، هذا يعامل الله، هذا لا يتعامل مع أحد سوى الله، ففيه تصحيح العمل، وهذا يكون بتصحيح القصد وبتصحيح النية وبتخليصها من الشوائب حتى تكون لله، حتى تكون إرادتك لله، حتى يكون لفظك وقولك لله، حتى تكون أعمالك لله، فتستحق حينئذ أن يقال لك عامل الله. لا شك أيضا في هذا الأثر إشارة إلى فضل الخدمة، لأن هذا الخادم صار بخدمته لغيره مستحقا لهذا الفضل العظيم بأن يلقب بعامل الله، لأن في واقع الأمر أن من امتن الله عز وجل، ولا أقول ابتلاه الله، بأن يكون ليس في سعة من العيش فيكون في الخدمة، انظروا لم يسمه فإن الخادم وإنما سماه عامل الله، لأن من يكون كذلك أذهب الناس المفترض عن الكبر عن العجب، المفترض أن يكون منكسرا ذليلا، وهذه المعاني هي المعاني الأم في العبودية، فإذا حققها استحق أن يقال له عامل الله. وسيأتينا إشارة إلى تمني بعض الصحابة لهذا الفضل، يعني تمنوا أن يكونوا خدما، ونحن نتمنى أن نكون خدما لله، أن يكون اسمنا عند الله من خدامه، خادمين لكتاب الله، خادمين لسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خادمين لدين الله. فاللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اجعلنا من عمالك. إن الإمام البخاري حين أورد هذا الأثر في هذا الباب، باب هل يعين عبده، أراد أن إعانة العامل تقتضي عدم سبه وعدم شتمه، لأنه لا يخيب لا يخسر أبدا. فمن كلف الخادم ما يفعله ولم يعنه فكأنه في لسان حاله قد سبه وشتمه، لأنه سيترتب على ذلك ألا يقوم الخادم بالأعمال التي كلفه بها، فستحدث المناوشات وتحدث المشاكل، ويكون من عاقبة ذلك تلك المخالفات الشرعية التي قد تحدث من السيد تجاه عبده. فعرفنا هذه اللطائف والفوائد حول هذا الأثر. قال الإمام البخاري: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني ابن عجلان عن بكير ابن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذا الحديث أصله في صحيح الإمام مسلم، أورده في كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل. وقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، تنطق هكذا كسوته أو تضم كسوته، لكن الكسر أفصح كما ذكر ذلك الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث. وقال الإمام النووي: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالطعام والكسوة على سائر المؤن التي يحتاج إليها العبد، يعني كل ما هو ضروري على هذه الشاكلة كالطعام والكسوة والشراب وما لا يتم الواجب إلا به. كل الأمور الضرورية التي يحتاج إليها ينبغي أن يعان العبد أو الخادم في ذلك. قال: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذا أوردنا الكلام عنه مفصلا فيما سبق، لكن تبقى إشارة مهمة. مسألة ما لا يطيق هذه الرد فيها إلى العرف، يعني المتعارف عليه، المتعارف عليه أن هذا يقوم به أي أحد، فإذا كلفه به لا يسمى أنه مكلف الناس بما لا يطيقون، لا يسمى كذلك. يبقى المتعارف عليه، يرد هذا الحكم إلى العرف الشائع بين الناس. لا شك في هذا الحديث تأكيد لما تقدم من إعانة العبد والخادم في عملهم بتكليفهم ما يطيقون وإطعامهم وكسوتهم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق. تلاحظون أن هذا الحديث هو الذي ذكره الإمام البخاري قبل ذلك، وهذا على عادة الإمام البخاري في إيراد طرق للحديث تقوي الحديث الذي استشهد به. ثم في هذا الحديث إشارة إلى أن عجلان هذا كنيته أبا محمد، كما ذكر هنا أن عجلان أبا محمد، وأن هذا التحديث كان قبيل الوفاة. لماذا يصنع ذلك الإمام البخاري وينص على هذا في الإسناد؟ لأن هناك من الرواة من يفسد عليهم الأمر في آخر عمرهم، بعض الرواة يصاب بالشيخوخة فيأتي شيء من الخرف، فيقولون إنه اختلط بآخرة، يقولون هكذا: اختلط بآخرة أو اختلط عليه بآخرة، يعني في آخر عمره صار لا يميز. فهو هنا يقول مثل ذلك، ربما تكون في إراد هذا المعنى في الإسناد ما يتوقف عنده بعد ذلك أئمة الجرح والتعديل وأئمة الحديث فينظرون هل كان عجلان هذا ممن فسد أمره عليه في آخر عمره أم لا. هذا الفائدة من ذكر ذلك. ثم هناك أمر آخر في المقارنة ما بين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ولا يكلف إلا ما يطيق، هكذا على جهة العموم، وفي الحديث المتقدم قال: ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، فكأن في ذلك تخصيصا لما تقدم. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى
عن الأعمش قال قال معرور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. بطبيعة الحال هذا الحديث تقدم في الباب قبل الماضي وأورده البخاري هنا ليستشهد بما جاء في آخره ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. فهذا حديث تقدم بيانه وشرحه. قال الإمام البخاري باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وقال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات ورمز الإمام السيوطي إلى تحسينه في الجامع الصغير وتعقبه المناوي بعد أن نقل كلام الإمام المنذري والهيثمي فقال وبه يعرف أن رمز المؤلف يعني السيوطي لحسنه تقصير وأنه كان الأولى الرمز لصحته. فعلماء الحديث مختلفون ما بين تحسينه وتصحيحه والمآل إلى قبوله في نهاية الأمر. هذا الحديث إما حسن أو صحيح على كلا الأمرين فهو مقبول. في هذا الحديث وجوب الإنفاق على الزوجة والأولاد والمملوك. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، أي ما ينفق الرجل في الواجب وإن كان في ظنه أبعد الأشياء في الطاعة فإنه يؤجر عليه. ما أطعمت نفسك ما تنفقه أنت على نفسك أو على ولدك أو على زوجتك أو على خادمك فإنه قرب إلى الله سبحانه وتعالى. هنا إشكال في لفظ صدقة، ظاهرها أن فعله ذلك مستحب، قلنا أن الأمر على خلاف ذلك، بل هذه النفقات واجبة على الرجل تجاه ولده وزوجته وخادمه بما فضل الله بعضنا على بعض في ذلك، فجعل للرجل القوامة عليه السكنى والنفقة، وهي نفقة واجبة وسكنى واجبة. النبي يشير إلى معنى آخر ليس في معنى الصدقة هنا إرادة الاستحباب، وإنما بيان الأجر الذي يعود على المنفق على نفسه أو على ولده أو على زوجته، بيان أن من احتسب الأجر في ذلك كان له عند الله سبحانه وتعالى قربا وله أجر عظيم. فالمتخيل أنه طالما كان أمرا لازما حتما فإنه لا يكون كذلك، يعني لا يتفكر الناس في أنه إن أتى بالمال وأنفقه على ولده وعلى زوجته أنه بذلك يكون له أجر. لا، له أجر، له أجر الامتثال وله أجر الاحتساب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها. انظروا إلى هذا القيد، لأننا قلنا أن من أصول شرح الحديث النبوي أن نشرح الحديث بالحديث ونشرح الرواية بالرواية. الحديث الذي معنا ما أطعمت نفسك فهو صدقة هكذا عاما مطلقا، لكن جاء في حديث الصحيحين مقيدا بالاحتساب، وقضية الاحتساب قضية مهمة، قضية أن تحتسب الأجر.
لا تفعله هكذا. قضية الإخلاص يا طلبة العلم، قضية الإخلاص أن تتوقف قبل العمل وتنظر لماذا تصنعه. أنت يا من تتكسب رزقك فتخرج من أول النهار تدب في الأرض لتأتي بالمال الذي تنفقه على نفسك وأهلك وعلى ولدك، عليك وأنت في هذه الحالة أن تحتسب هذا الأجر عند الله. وهذا مما يذكر في فضل التكسب، بل في فضل الزواج، ذكره العلماء في النوايا التي ينويها الإنسان حال تكسبه حال زواجه، أنه بنفقته على أولاده وعلى زوجته يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بعمله وجده في التكسب يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كان الإمام أحمد يسأل عن 4 دراهم، فيقول له القائل يعني درهم أتاني من صحبة الإخوان، واحد أهدى إلي بشيء وعانني عليه، ودرهم أتاني من تجارة، ودرهم أتاني من تعليم، ودرهم أتاني من غلة بغداد، وكان شيئا عندهم فيه شبهة، فأيهما أحب إليك؟ كان يقول أحبهم إلي درهم أتيت به من تجارة. فالتكسب والعمل في التجارة لأجل ذلك، لكي يكون عنده المال فينفقه في وجهه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى في نفقة على عيال أو على زوجة أو على نفسه، هذا من أعظم القربات عند الله. لكن إيه الإشكال؟ الإشكال أنه يأتيك الآن، وهذه شكوى عامة والكلام للإخوة والأخوات، الأخوات المتزوجات أو التي سيقبلن على زواج، وسيأتي الزوج ويشتكي الأمرين ويقول منذ أن تزوجتها وأنا في انحدار وأنا في انتكاس، صار جل تفكيري في أن آتيها بالأموال، إنها تتطلب الشيء والشيء، ماذا أصنع؟ ضاع ديني بسبب الإقبال على الدنيا. وتأتي هي وتقول ومالي، أنا ما أطلب منه إلا الشيء الضروري الذي ينبغي أن يكون في كل بيت. وهكذا تجد هذه المشاكل في البيوت. إننا فقدنا في أعمالنا الاحتساب. الإشكال أنه لو تزوج لله لكان والله الزواج أعظم قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في وقته ذلك، لأن الزواج من أعظم القربات بنصوص متوافرة كثيرة في هذا الباب، فيها الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وفيه إعفاف النفس إلى غير ذلك مما تعرفون. لكنه تزوج لنفسه، وهي تزوجت لنفسها، تزوج لكي يكون يعني متمتعا بالحياة، وكان جل تفكيره في ذلك، لم يكن الأمر كما يدعيه ويقول أنا أتزوج لأعف نفسي وهذا كل ما في الأمر، ليس الأمر كذلك، إنه في حقيقة الأمر أراد التوسع على النفس، أراد أن يستمتع كما يستمتع غيره، وتجد هذا في فعاله، ما تزوج لله قرب ابتداء. نعم قد يأتي أمر التمتع هذا لاحقا، لا إشكال، الله سيمتعه وسيجعل له من أمره كل سعادة وهناءة ورغد عيش، لكن النية الأولى أي شيء؟ هل النية الأولى كانت الإقبال على الله؟ أيضا في العمل ينزل إلى العمل، وتنزل هي والأخرى إن كانت في احتياج ومضطرة إلى مثل ذلك، تنزل للعمل، فإذا بها لا تحتسب، هي تريد الكماليات، هي تريد أن تعيش كما تعيش فلانة وفلانة، لماذا لا يكون عندي كذا وكذا؟ فافتقدنا النية في التكسب، وعلى هذا يأتي الأمر على عكس ما كان ينبغي، فيأتي الزواج ويقول انتكست، ويأتي العمل ويقول انتكست. ولو كان احتسب الأجر عند الله لا هان عليه الخطب، ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. إذن أفاد منطوق هذا الحديث أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء كانت هذه الأعمال واجبة أو كانت مباحة أو كانت مستحبة، إنك لن تحصل الأجر إلا إذا قصدت القربة. يعني رايح تصلي، تصلي لأن أنت متعود على أنك تصلي، لابد أن أصلي منذ الصغر وأنا أصلي، جاء وقت الصلاة فأصلي، ويفرغ العمل الصالح من النية، من نية التقرب. لماذا تصلي؟ لأتقرب إلى الله. لماذا تصلي؟ لأرضي الله. لماذا تنزل إلى العمل؟ ليكون قربا لله، فاليد العليا خير من اليد السفلى، حتى لا أمد يدي. ينبغي أن يكون المؤمن عزيزا، أن يكون المؤمن قويا بماله، قويا بعزته، هكذا أنزل للعمل لمثل هذا الأمر. فإن الأنبياء كانوا يعملون، كان الواحد منهم يعمل في رعاية الغنم، وتعرفون قصة سيدنا موسى لما رعى للرجل الصالح الذي زوجه ابنته ومكث عنده 10 سنين في هذه الخدمة. إذن لابد من عمل، لابد من تكسب. حتى كان الواحد يسأل الأئمة، سئل الإمام أحمد عن الرجل يقول عندي ما يكفيني، الحمد لله عندي فلوس، عندي أموال، فلا أحتاج أن أتكسب. فقال أدخل إلى السوق، يعني يأمره بالعمل، لو ربما تعين أخا أو تتصدق بصدقة يأتيك مال، إذا كان عندك الكفاية تصدق به يا أخي، اجعله في طاعة الله، قربة إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى عاطل أو إلى محتاج فأعنه. هكذا ينبغي علينا أن نفقه مثل هذه الأمور التي اختلطت فيها الأوراق في زماننا، ونحن نقول إننا كملتزمين وكطلبة علم لا نعرف كيف نحدث التوازن بين أمر الدنيا وبين أمر الدين. قال: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بق قاغنا، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق عليك أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. هذا الحديث ابتداء حديث صحيح رواه الإمام البخاري في كتاب النفقات في صحيحه، يعني باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، لكن لم يكن في الصحيح الزيادة المدرجة من قولي تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني أو يقول مالك كذا، هذه زيادة مدرجة. يعني إيه زيادة المدرجة؟ هذه تفسير من الراوي للحديث. تجد مثلا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة يتحنث الليالي ذوات العدد، فيقول الراوي ويتحنث أي يتعبد، فيقول الراوي هذا في وسط الحديث، يعني وإحنا قاعدين بنتكلم كده فقلنا حديث وبدأنا نفسره، فهذا التفسير، وأنا بذكر الحديث وقلت التفسير في النص، فربما يظن الظان أن هذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي فسر، فهذا يسميه علماء الحديث المدرج. المدرج في الحديث كلمات يدرجها الراوي في الحديث، وعادة تكون لبيان ما جاء في الحديث، فهذا اللفظ ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو تقول امرأتك كذا وكذا وكذا، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مدرج من بعض رواة الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما بقى غنا، ما بقى غنا أي ما بقيت لك بعد إخراجها كفاية لك ولعيالك. يعني عندك 1000 جنيه مثلا، فجئت وتصدقت 100 وبقي لك 900، هذه 900 تكفيك جدا لأمور حياتك، فبقى غنا تبقى بعد هذا الإنفاق كفاية لك ولعيالك. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزيادة، أي الذي يزيد عن الاحتياج الشخصي. انظروا إلى عظم هذا الدين، إنه لا يأمرنا أن نشقق على أنفسنا وأن نتصدق بصدقات تكون مآلها إلى خسران في أحوالنا وبيوتنا، يترتب على ذلك مشقة علينا إذا نحن أنفقنا جل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل يأمرك أن تتصدق فيما زاد عن احتياجك الشخصي. فيقول هنا النبي: خير الصدقة، هذا أفضل، أفضل الصدقة، ما بقى غنى. وهناك تفسير آخر فسر به العلماء هذا الحديث، قالوا أن معنى ما بقى غنى أي ما حصل به للسائل غنى عن السؤال. ما بقى غنى بقى ليس في حق المعطي، وإنما في حق المعطى إليه. فمثلا أنت تريد أن تتصدق بألف جنيه وعندك بعض الناس، فإذا أنت أعطيت الألف جنيه لشخص واحد يغنيه ويكفيه ويكون في سعة. فإذا إن أنت أعطيته 100 جنيه وأعطيت غيره 100 جنيه وهكذا، فهذه 100 ربما لا تكفي، ويترتب على ذلك أن يحتاج إلى غيرك وهلم جر وهكذا. قالوا: إذا كانت هذه الصدقة ستغني السائل بعد هذا عن السؤال مرة أخرى فهذه خير الصدقة. يعني بعض الناس لا يتفهم ذلك ويقول يعني أجعل الصدقة في عموم الناس، فأعطي هذا مثلا 5 جنيهات وهذا 5 جنيهات وهذا وهذا، فإذا كان عندي 1000 جنيه ووزعتها هكذا، هذه ليست خير الصدقة على هذا التفسير، لأنك ستحوجه إلى أن يمد يده إلى غيرك. فإذا أنت كفيت كان هذا أعظم في الأجر. في الحديث إشارة إلى تفاضل الصدقات، فبعضها أفضل من بعض، وهذا ما يسميه العلماء مراتب الأعمال. مراتب الأعمال هذه لا يتفطن إليها إلا الأفذاذ من العلماء. يقولون في ذكر مكايد الشيطان أن للشيطان أبوابا 7 يدخل بها على العبيد، يدخل عليهم من باب الشرك، فإن لم يكن فمن باب البدعة، فمن باب الكبيرة، فمن باب الصغيرة، فمن باب التوسعة في المباح، ثم يكون من باب الفاضل والمفضول. ومعرفة الفاضل والمفضول تختلف باختلاف الشخص، فقد يكون الأمر فاضلا في حقي مفضولا في حقك، وقد يكون الأمر فاضلا في حقك ومفضولا في حقي وهكذا. يختلف الناس فيها اختلافا كبيرا في أن يميزوا ما هو الأفضل ما هو الأحسن، فتتفاوت المسألة. ربما في وقت من الأوقات أن توزع المال يكون أفضل، وفي بعض الأوقات أن تعطي أحدهم كفايته يكون أفضل. المسألة تتغير بتغير أحوال الناس، بتغير الأماكن التي هم فيها، بأزمانهم، الأمور هذه نسبية. فالتفاضل لأجل ذلك بين الأعمال لا يتفطن إليه إلا عالم، هو الذي يعرف أي الأعمال أفضل. أنتم الآن تستمعون إلى هذه المحاضرة، هل الأوفق لكم أن تستمعوا إلى العلم النافع وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن مثلا واحد منكم الآن يمسك بمصحفه ويقرأ القرآن، أو أن ينظر في أذكاره التي فوتها مثلا من أذكار الصباح، أو يجلس في عمل آخر يعين به الناس على قضاء حوائجهم؟ تختلف الأمور باختلاف الأشخاص. يأتي طالب العلم ويقول: أقوم الليل أم أطلب العلم؟ أقول له: طلبك للعلم، هل هذا العلم علم فرض؟ إن كان فرضا فهو يقدم على قيام الليل، إن كان هذا العلم مستحبا فاجمع بين الحسنيين وقم شيئا من الليل وانظر في كتب العلم وتذاكر العلم حتى تجمع بين الأمرين. يكون ربما طلب العلم بالنسبة لك هو الأهم من قيام الليلة، لأن طلبك للعلم سيسد عليك أبواب الشياطين ويزيل عنك الشبهة التي قد تفسد ما بينك وبين الله. وقد يكون قيام الليل هو الأوفق، لأنك تحتاج إلى تصحيح الحال مع الله سبحانه وتعالى. وأوفق المواطن التي يكون العبد فيها خاليا بالله سبحانه وتعالى ويصحح فيها أموره مع الله تكون في ظلام الليل الدامس، في جوف الليل المظلم، حيث يكون أقرب ما يكون العبد من ربه. هكذا تتفاضل الأعمال وتتفاضل بالنسب، وعلى هذا في هذه أمور نسبية، لذلك قالوا لا يتفطن إليها إلا أكابر العلماء. فتعلم يا عبد الله حتى تعرف كيف تتاجر مع الله. يعني ربما أنت تمكث الوقت الطويل تقرأ في القرآن، وما شاء الله تختم مثلا في الشهر 4 ختمات كل أسبوع أو 5 ختمات، وهناك من يعرف كيف يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، فيتعلم آية ويعلمها للناس فيكثر ثوابه فيكون بمقام تلك الختمات التي قرأتها. تعلم يا عبد الله حتى تعرف خير العمل، وحتى لا يدخل عليك إبليس من باب الفاضل والمفضول. وكانت آخر هذه المكايد السبع هي أن يسلط إبليس على الناس أعداء الله تعالى، أي يسلط شياطين الإنس على الإنسان. عرفنا؟ فأقول هذه الفوائد الخاصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى، أن الأعمال تتفاضل. وعرفنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بقى غنى من باب قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالصدقة التي تبقي غنى أطيب لنفس المنفق في الغالب، إنه لما تصدق كان أيضا في سعة، وهو إذا تاجر مع الله عرف أنه سيكون في سعة. الله في الحديث القدسي يقول أنفق أنفق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ويقول الصدقة برهان. لا شك سيكون عاقبة أمرك إلى كل خير إن أنت تصدقت وتاجرت مع الله سبحانه وتعالى. ولنا محاضرة تحت عنوان صفقة رابحة مع الله تعالى، راجعوها في هذا الباب، ذكرنا فيها فضائل الصدقة وأحوال المتصدقين وكيف يفتح الله سبحانه وتعالى على عباده. إذن قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى، فهمنا هذا الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى. فقلنا اليد العليا أي اليد المنفق، اليد التي تنفق في سبيل الله، هذه أعظم وأفضل من اليد السائلة. وفي هذا حث على أن يتكسب الناس، وعلى أن ينفقوا في سبيل الله، وعلى أن لا يسأل الناس شيئا إلا إذا اضطروا إلى مثل ذلك. يبقى تكون عزيز، تكون عزيز، لا تأخذ من الناس شيئا ولا تطلب من الناس شيئا، إنما إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، أي بمن يجب عليك نفقته. واستدل الإمام العيني بهذا الحديث على أن نفقة الولد والزوجة فرض بلا خلاف، أن النفقة على الولد والزوجة فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن تعول، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهره الوجوب أن يبدأ في النفقة على هؤلاء، حتى لا يقدم على شيء فيه متاجرة مع الله هذه الصدقة. لا، ينبغي أن نعرف كما قلنا مراتب الأعمال ونزنها. إنك إن أنفقت هذا المال في بيتك، وهذا محبب إلى النفس، لكن بشرط أن يكون صنعك ذلك احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعول، فسيكون مآل ذلك إلى أن يكون عملك مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم تأتي بعد ذلك الصدقات، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بقوت أهله وبالإنفاق عليهم،
كان صلى الله عليه وسلم يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. كلمة يحبس أي يجعله وقفا، يجعله وقفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأن يكون عنده مال، وهذا المال يعني يتربح النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء أحد الناس هذا المال يعمل فيه ويأتيه بشيء من هذه الأرباح حتى ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فإذا أنفق الرجل دينار على عياله ودينار ينفقه في الجهاد في سبيل الله، فالذي ينفقه على أهله وعلى عياله هذا أفضل النفقة عند الله سبحانه وتعالى. ما أجمل ديننا الذي يتعامل مع فطرتنا. فديننا دين الإسلام دين الفطرة. قال الراوي: تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني. لا تلجئ المرأة إلى مثل ذلك، لا توصل الأمور إلى مثل ذلك، أن تعيش في ضنك وفي شدة، بل إن يسر الله عليك فيسر عليهم، آتوهم مما آتاكم الله، أطعموهم مما أطعمكم الله، وهكذا اكسوهم مما امتن الله عز وجل عليكم بفضله ومنته بهذه الأمور. هكذا لا تلجئ المرأة إلى هذا، لا تلجئ المملوك إلى أن يقول إما أن تعطيني أو تبعني حتى لا أعيش هكذا في هذا الضنك. وهكذا يقول ولدك إلى من تكلنا. لا ينبغي أن يكون هذا، بل علينا أن ننضبط في هذا الباب. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر. الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه في كتابه الزكاة باب في صلة الرحم، ورواه الإمام النسائي في سننه في كتاب الزكاة باب الصدقة عن ظهر غنى. وهذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على الأدب المفرد. هنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، أي حث الناس على أن يتصدقوا في سبيل الله، وفي ذلك فضل أن يصنع هذا ولاة الأمر، أن يحثوا الناس على التصدق وعلى البذل في سبيل الله. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي دينار، عندي مال بفضل الله، فماذا أصنع فيه يعني؟ قال: أنفقه على نفسك. أنفقه على نفسك، يبقى أول شيء انظر إلى احتياجاتك الأساسية فأنفق هذا المال على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك، ثم انظر إلى الزوجة التي هي عوان عندك، التي نفقتها واجبة في رقبتك، فأنفق على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. العلماء توقفوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على زوجتك، وأنه لم يقل أنفقه على ولدك مثلا. قال الإمام الطيبي: إنما قدم الولد على الزوجة لشدة افتقاره إلى النفقة بخلافها، فإنه لو طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر، لأن في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق على ولدك. قال: تصدق على ولدك، يعني بالترتيب قال: أنفقه على نفسك. في سنن أبي داود بعدها قال: تصدق على ولدك، فقدم الولد، قالوا لأنه يفتقر إليه، ثم أنفق على زوجتك على اعتبار أن الزوجة لو طلقها هذا الرجل يمكن أن تجد من ينفق عليها، أما الولد فإنه لا تنقطع صلته بأبيه أبدا. وقال في الآخر الأمر: أنفقه على خادمك، وفي ذلك فضل النفقة على العبد والخادم، وأن ذلك صدقة.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أنت أبصر، أي أنت أبصر بحال من يستحق الصدقة من صلة أرحامك، من أقاربك، من جيرانك، من ذويك، وهكذا. ففي هذا الحديث بيان الأولى في الإنفاق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رتب لنا، يبقى بتأتي أسئلة كثيرة من الناس: يا شيخ ماذا نصنع؟ عندنا مال، كيف نوزعه؟ أول شيء انظر في احتياجاتك الشخصية الأساسية التي تعينك على أمر آخرتك، ثم بعد ذلك إن كان لك ولد فأعطي ولدك، فإن أعطيته كفايته فانظر إلى زوجتك، فإن كان فأعطي خادما من خدامك إن كان لك خدم، إن لم يكن فأعطي ذويك وأقاربك وصل أرحامك، فإن أعطيتهم أو عندهم سعة فانظر إلى جيرانك، فانظر إلى أصحابك، انظر إلى من هم أقرب منك. فيه بيان الأولى في الإنفاق والعناية في ذلك بمن يعيش في المساكن والحجرات، والعناية بالخادم وترتيبه في الأهمية بعد الزوجة. فهذا الذي جعل الإمام البخاري هنا يورد هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن ينفق على العبد، باب نفقة الرجل على عبده وخادمه، وبيان أن ذلك صدقة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا مخلد ابن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجل يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ قال: نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، لكنه حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي تعليقه على الأدب المفرد. القصة: يخبر أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا، جابر بن عبد الله من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، أي كفاه المشقة في تهيئته وإعداده ومعاناة حر النار ونحوه في الطبخ ونحو ذلك، إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي أن يدعوه، أي يدعوه ليأكل معه. الخادم هو الذي قام بإعداد الطعام وتكلف المشاق في ذلك، فهل للإنسان أن يدعو الخادم فيأكل معه أثناء تناوله للطعام؟ قال جابر: نعم. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده: أمرنا أن ندعوه، فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده، يعني لا تريد أن يكون معك في سفرة واحدة على مائدة واحدة. ما الحل حالئذ؟ أن تعطيه من هذا الطعام شيئا يتناوله في المكان الذي يحبه هذا الخادم. قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. هكذا جاء في غير هذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره. قال: فإن كره أحدكم أن يطعم معه، فيه بيان الكراهة أنها قد لا تكون من الكبر، يعني لماذا يتأفف مثل هذا؟ لا يشترط أن يكون هذا كبرا إذا يعني استهجن أن يأكل معه الخادم، يعني لا يحب مثل ذلك، هذه أمور نفسية، لكن له لا يحتقره. وإن صنع هذا أحيانا مخافة أن يكون قد تسلل إلى قلبه شيء من الكبر فلا بأس، وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استكبر من أكل معه خادمه. إذن نفع عن نفسه هذه الشبهة. لكن في نفس الوقت إن كان عنده يعني عدم ارتياح نفسي إلى مثل ذلك، ليس بدفع الكبر، ليس بدفع الاحتقار وغمط الناس، وإنما لا يحب أحدا أن يأكل معه لكي يعني يعرف أن يأكل بارتياح، فهذا لا إشكال فيه. قال: فليطعمه أكلة في يده. في رواية: فليناوله أكله أو أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. هذا الأمر نحتاج إليه كثيرا. مثلا وأنت في صعودك في عمارتك مثلا، وحارس العمارة موجود، وأنت معك الفواكه ومعك الأشياء التي تأتي بها، لا بأس أن تخرج ثمرة وتعطيها لهذا الخادم أو لهذا الحارس حتى تؤلف قلبه، وفي نفس الوقت تنزع عن نفسك بعض الأفات التي قد تعرض لك، لبس أن يكون مثل هذا الخلق القويم والأدب الرفيع موجودا في تعاملنا مع الذين يقومون بخدمتنا في أي مجال من المجالات. الذي يأتي ليأخذ القمامة من البيت، لبس أن تعطيه مرة مثلا شيئا من طعامك تتودد وتتألف به قلبه، أو هكذا ممن يخدمونك. إن صنعت هذا فهذا أوفق وأفضل لا شك. في الحديث ألا يستأثر عن الخادم بشيء، بل يشركه في طعامه، بل يشركه في كل شيء بحسب ما يدفع به شر العين. لأن أحيانا كثيرة الخادم أمامه الطعام وأمامه هذه الأمور، ثم أنت لا تتفطن إلى شأن النفوس، ادفع عن نفسك العين، ادفع عن نفسك الحسد، ادفع عن نفسك هذه المشاكل بأن تتألفه بشيء من الطعام. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطعمهم أكلة في أيديهم. فبذل الأسباب في تزكية النفس والتواضع واحترام من هو دونك في المنزلة، ومكافأة الخادم والعامل على ما يبذل من جهد ويعاني من مشقة، هذا أمر مقصود شرعا، هذا مقصد شرعي ينبغي أن نتفطن إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.